ما نوى الإقامة المطلقة ولا نوى أن يتخذوا هذا البلد بلدا لهم الذي له محلين. مثل لو فرضنا واحد له سكن في الطائف في أيام الصيف وسكن في بلد في البلد الآخر في أيام الشتاء، هذا له وطنان، له وطنان مستقر فيهما دائما. أما الذي ذهب للدراسة فهو يقول لو أعطى شهادة اليوم مشيت. بينهما فرق. ولهذا قلنا إن مسألة السفراء ما ينطبق عليه هذا الحكم، لأن السفراء بقوا على أصل الإقامة ما لم ينقل، يعني ما حجج بقاؤهم، الأصل أنهم باقون حتى ينقل. ولهذا في كلام ابن القيم رحمه الله وكلام شيخ الإسلام قالوا ما لم يستوطن أو يعزم إقامة، ومراد بالإقامة يعني الإقامة المطلقة التي لا تحدد. فما حدد بزمن أو حدد بعمل فإنه لا فرق بينهم. فكما أنهم يقولون لو أقام من أجل العلاج وهو يعرف أن العلاج هذا يعني سيبقى سنوات، قالوا إنه يقصر أبدا، حتى لو بقي 40 سنة ومات فهو يقصر. فنحن نقول كل من قيد إقامته بعمل أو مدة فإنه مسافر. نعم.
الذين قالوا
إذا كان
له
زوجتين
في بلدتين فإنه في كل بلدة يعني يتم. القول هذا
يعني هو يسكن في هذه وهذه؟
لا ما يسكن، بس يقولون إذا كان له زوجتين مثلا يأتي إلى هذه فترة وإلى هذه.
طيب هذا له معناه أنه له وطني.
بس يمكن ما يقيم هذه الأقلية.
مخالب، لكن نسأله نقول هل أنت اتخذت هذا وطن؟ إذا قال لا، إنه بس جاي يزور مثل زوجته ويرجع للبلد الأصلي صار مسافر. على كل حال هذا النية نيته. إذا قال أنا أعترف إن بيتي هنا هو كبيتي هنا، لكنني أطيل المقام في البيت الثاني لأن فيه أولاد وفيه مدارس وما أشبه ذلك، صار له وطني. نعم.
بالنسبة لإمام المسلمين، ألا تكون عن البلاد كلها التي تحت يده كلها موطن الله أو وطن الله؟
نعم.
فكيف على النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولذلك نحن نورد عليك إمام الأئمة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المدينة يقصر حتى أرجع إليها. قول بعض العلماء، لأن بعض العلماء اعتذر عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم في منى لأنه كان خليفة على المسلمين، وإمام المسلمين كل اللي تحت إمرته كله هو بلد له. هذا غير صحيح، يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام أقوى منه إمامة، ومع ذلك كان يترخص. نعم. أي لا، كلها، لكن مسألة الصوم الذي أرى أنه لا يؤخرها إلى رمضان الثاني، لأن الصوم كما تعرفون ليس الإفطار فيه كالقصر، وأيضا لو أخر شهر أو شهرين تراكمت عليه ربما يعجز أو يتهاون فيضيع عليه الفرض. نعم. يجوز، لكن إذا كان يخشى، هو الأصل أنه يجوز أنه يفطر إلى أن يرجع إلى أهله، لكن نحن نقول إن نخشى أنه إذا بقي 5 سنوات صار عنده 5 أشهر فربما يصعب عليه ذلك ويتهاون. فدار لهذه المفسدة أنا أرى أنه لا يؤخره إلى رمضان الثاني. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر ويقصر، فدل هذا على أن تأكد الفطر ليس كتأكد القصر. نعم. نعم، الفرق بينهما، السفير إذا عين في البلد فالأصل أنه مقيم دائما، يعني له ليس من عادة الحكومة أن تعين السفير لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات ثم تنقله، لكن المقيم للدراسة يعرف أنه ما أقام إلى حد الدراسة فقط، عاد سواء في 4 سنين أو في 3 سنين أو في أكثر. في احتمال، لكن وش الأصل؟ الاستقرار. نعم نصر.
بعض الناس ما يحجز إقامة، لكن يقول مثلا إذا تعلمت أرجع إلى أهلي مثلا،
ما يستقيم هذا، يعتبر الظاهر أنه مستوطن، لأن كلمة إذا تعلمت ما لحد العلم على حد.
طيب العمال يا شيخ، هذه يعني يسري عليهم مسرع مع الطلاب أو مسرع مع السفراء؟
والله الظاهر أن العامل يعطي فلوس لأجل يجلس، والطالب يعطي فلوس لأجل يروح إن حصل له. فالعمال الآن يحاولون بكل حسب يعني الظروف الحالية أنهم يبقون. فأنا أتوقف في مسألة العمال، أنا أرى أن العمال يجب عليهم أنهم يسمون، لأنهم لو حصل لهم، وهذا يحاولون أيضا تمديد المدة.
يعني على أقل شيء
لازم الإنسان يحضر ويصلي مع الجماعة هذه واحدة، لكن لو فاتت يصلي ركعتين. والسنة يسنن، نحن ما قلنا ما فيه إلا سنة المغرب والعشاء والظهر، والباقي على الأصل.
ويصلون بالناس يعني
كن إماما، يعني يقصر هذا تجي على قضية الأخ المسائل، يعني إذا كان يشوش على أحد، إن خشيت أنك يشوش قلت هذا أقصر ما في مال.
الآن يسافر من دولة إلى دولة أخرى بموجب تأشيرة، ما نقول إذا كانت تأشيرة إقامة فيقدم، وإذا كانت زيارة لمدة فيقصر يعتبر مسافر.
طيب الإقامة هذه ما أعرف الفرق بينهم، الإقامة محددة الله، الإقامة محددة
قابلة للتجديد، أما الزيارة قابلة لمدة معينة.
الظاهر أن الإقامة محددة هاي،
محددة سنة أو سنتين.
لكن أنا أقول أن العمال ما قال الأخ، أن العمال يحاولون تمديد الإقامة، فهم يرغبون الإقامة المطلقة لو حصل لهم. نعم ما يفعل
نفسه.
أحسن، إذن أقصر أيضا بعد، حتى هذه حتى يمكن على تنزل عن المذهب، لأن الذي يقول أنا سأقيم لحاجة متى انتهت رجعت، وهذا اللي يقول نحن نقيم إلى أن نجمع ما تقوم به حاجتنا، يمكن يجمع في أسبوع، يمكن يجمع في شهر، يمكن يجمع في سنة، هذا حتى على المذهب يقصرون. هذا القواعد.
شيخ زيرا،
نعم،
هذه المسألة من المسائل المهمة جدا،
نعم،
واللي الحقيقة يعني الواحد احتار فيها.
نعم،
أنا أقترح من قريب أنه يجمع أقوال بالنسبة لنا كطلبة،
نعم،
يجمع أقوال طرفين وأدلة،
نعم،
ونعرضها على الكتاب والسنة.
طيب
شوف من أقوى أدلة.
هذا الواجب. لكن الأدلة الحمد لله محصورة الآن.
يعني أنت تأخذ دليل من قال كذا والدليل
الثاني. إيه طبعاً هذا.
ونشوف إيش الأدلة اللي أورد حديث مثلاً.
هو هذا هو. الآن ما في في السنة حديث يحدد إطلاقاً أبداً.
طيب نرى الأدلة. أدلة
دولية. طيب ما يخالف، الله يعينك. أنت أولى به.
ما يخالف. لولا قرأت رسالة.
نعم،
لأننا
نبغى ننسى الأدلة. أنا والله الحقيقة أنا تعرفون هذه المسألة ما هي وريدة زمانها، ما هي من الآن، يعني لنا أكثر من 20 سنة.
بس إن عبرت لنا الآن
أكثر من 20 سنة، ونحن نفتي بها وراجعنا كلام العلماء من قديم وحديث. نعم، وما تبين لي أنا إلا أن هذا هو السنة، أنه إذا لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر.
اللي أقصده سلام كرمه ما نطلع من المسألة إلا قلوبنا اطمأنت.
طيب هذه من الممكن ان نقرا الرساله اللي احنا كتبناها او الجواب اللي كتبناه. يمكن تبين. نعم.
شيخ بالنسبه للسؤال الاخ نصر ياتي يقول متى تعلمت رجعت؟ ما هي لحاجه متى انتهت حاجته يرجع فيقصد؟
لا بس العلم معروف انه مو متعلم بيوم وليله.
قد يطول سنتين.
اي لكن بس مو مثل يقول حاجتي ربما حاجتي يقضيها بيوم ويرجع. لأما العلم ما هو متعلم بيوم وليله. نعم شاكر.
طلب النقل الى مدينه اخرى. ما جاء الجواب؟ هل يقصر إلى أن يأتي الجواب
النقل؟ إيه نعم. وإن طالب فترة؟ إيه نعم. لأنه يقول مثلا ما جاء مشيت حمد.
بس ما يتوقع مثلا
أن يأتي. إيه ما يدري.
ما يتوقع.
يبقى حتى يأتي الخبر. حمد.
كثير من المسائل تمر علينا أحيانا نكون عام للناس في التربية كذا. المسألة هذه ما درت فيها يعني سد الذرائع وغيرها.
وش الذريعة؟ أخطر ما فيها مسألة الصيام. ومسألة الصيام إذا حددنا هذه وقلنا الإنسان لا يمكن يتأخر إلى ما بعد رمضان انتهى الموضوع، زال الإشكال.
بس هو على سبيل الإلزام يا شيخ، وش نعم؟ الواقع الآن في الخارج
نعم.
يقولون الشيخ ما يقول على سبيل الإلزام.
أي إلزام؟
الصيام إنه إلى رمضان الثاني، وإنما ممكن نترك.
أي إحنا نقول هذه الحقيقة ما نرخص فيها، لأن مثل ما قلت لك نخشى أنه إذا تكثر على الشهور تعاجز وتكاسل وخلاه، لكن ينقله من أيام القيض إلى أيام الشتاء ما في مانع. نعم إيش نقرأ؟ بس الآن انتهى والأخوان أكثرهم مشى. نعم أي لا أبدا. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أربعة أيام أو من لاح
المحل. كيف أو نوى إقامة أكثر.
أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي
أهله
لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخره
في آخر
قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المشروع للمسافر أن يصلي ركعتين، وأن ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ونفي الجناح سبق أنه لا يمنع الطلب، كما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وسبق لنا أيضا أن الذي يتبين من الأدلة أن القصر ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة، ويكره الإتمام إذا لم يوجد له سبب. وسبق أن المؤلف رحمه الله ذكر مسائل يجب فيها الإتمام، منها ما ذكره الآن في قوله: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. يعني إذا نوى المسافر أن يقيم في مكان، سواء في بلد أو في أثناء سفره، كما لو وجد مربعا خصبا ترعى فيه الإبل ونوى أن يقيم في هذا المكان أكثر من أربعة أيام فإنه يلزمه أن يتم، لأنه قال أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ولم يقل في البلد، فيتناول ما إذا نوى هذه الإقامة في بلد أو نواها في نفس البر أثناء سفره، فإنه يلزمه أن يتم، مع أنه في الحقيقة على سفر بعد الأربعة أيام، لكنهم يقولون إن الأصل في الإقامة، الأصل في الإقامة منع القصر، هذا هو الأصل، وأجزناه في الأربعة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حين قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وأقام فيها إلى اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، قالوا فقد أقام الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أيام يقصر الصلاة، فنحن إذا أقمنا هذه المدة نقصر، وإن زدنا نتم، لأن الأصل أن المسافر إذا أقام في مكان فقد انقطع سفره، ولكن هذا الأصل ليس متفقا عليه بين العلماء، فقد قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن هذا الأصل ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العرف، وإذا لم يكن عليه دليل فإن الحكم يعلق بالمعنى الذي من أجله شرع القصر وهو السفر، فما دام الإنسان مسافرا مفارقا لمحل إقامته فهو مسافر، لأنه لا فرق بين شخص جنوي أن يقيم أربعة أيام لشغل أو أن يقيم خمسة أيام، كل منهما يعتقد أنه إيش؟ أنه مسافر، كل منهما يعتقد أنه مسافر وأنه في انتظار انتهاء شغله، فمتى انتهى رجع إلى وطنه. وأي شيء يحدد من مدة تزيد على أربعة أيام فإنه يقال للمحدد أين الدليل، وهذا هو الذي جعلنا نميل إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وأن الإنسان إذا كان عازما على الرجوع إلى بلده وأنه لم يحبسه في هذا المكان إلا الشغل فإنه مسافر ولو طالت المدة، لأننا مهما قدرنا من تقدير سواء كان شهرا أو شهرين أو أسبوعا أو أسبوعين أو أربعة أيام أو عشرة أيام فإننا سوف نطالب بالدليل على التحديد، سوف نطالب بالدليل على التحديد، وهذا يحتاج إلى توقيف من الشرع، فإذا لم يوجد رجعنا إلى الأصل الذي من أجله شرع القصر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا عام ما دمنا ضاربين في الأرض، وقد قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقد علم أن التجار لا تنقضي إقامتهم في البلد في خلال أربعة أيام لا تزيد، بل ربما يبقون يوما واحدا إذا كان السوق نشيطا والسلع قليلة، وربما يبقون شهرا إذا كانت السلع كثيرة وكان السوق ضعيفا، ولم يحدد الله عز وجل للذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقتا معينا. فالذي نميل إليه هو ما اختاره شيخ الإسلام وهو مطلق السفر، مطلق السفر. وعلى هذا فنقول إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس دليلا على التحديد، وجه ذلك أنه وقع مصادفة لا تشريعا، والذي يقع مصادفة لا تشريعا لا يعتبر تشريعا، هذه القاعدة. ولهذا لو قال لنا قائل مثلا إذا دفعت من عرفة إلى مزدلفة يسن لك أن تنزل عند الجبل المأزمين ثم تبول وتتوضأ وضوءا خفيفا، هل هذا مشروع؟ لا، لأنه وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المصادفة والاتفاق لا على سبيل القصد، حتى نقول يسن أن تفعل هذا الوضوء الخفيف في أثناء الطريق. ونعلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن من الناس من يأتي للحج في اليوم الثالث مثلا أو اليوم الثاني أو الأول، فمن جاء في اليوم الأول سوف يبقى 8 أيام قبل الطلوع إلى منى، ومن جاء في ذي القعدة سيكون أطول. فلما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للناس من قدم مكة قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم، علم أنه لا فرق بين من قدم في اليوم الرابع وقدم في اليوم إيش الأول. هذا هو الحقيقة. نعم، لكن من أراد أن يحتاط وقال أنا أريد أن أتم، إذا أنهيت أقصى مدة قال بها من يحدد، فإننا لا نقول هذا حرام عليك، لا سيما إذا لم يكن الدليل في نفسه قويا. أما من كان الدليل في نفسه قويا واطمأن إليه فليأخذ به ولا حرج عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. وقد علمتم كما مر عليكم في المذكرة أن من العلماء من قال 4 أيام ليس منها يوم الدخول والخروج، وهم الشافعي، ومنهم من قال 19 يوما كابن عباس، ومنهم من قال 15 يوما كأبي حنيفة، وهكذا اختلف العلماء، لأن المسألة ليس فيها نص يجب المصير إليه، فمن ثم تجد الأقوال فيها أكثر من 20 قولا في مسألة واحدة. يقول أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لازمه أن يتم. ملاح، الملاح قائد السفينة، وقوله معه أهله أي مصاحبون له، والجملة في محل نصب على الحال، يعني ملاحا والحال أن أهله معه، ويجوز أن تكون في موضع نصب على أنها صفة لملاح، لكنه قال لا ينوي الإقامة ببلد، يعني لا ببلد المغادرة ولا ببلد الوصول، فهذا يجب عليه أن يتم، لأن بلده سفينته، هي بلده، أهله معه، وليس له بلد. إذن أين يكون بلده؟ ها؟ السفينة. وعلم من قول المؤلف معه أهله أنه لو كان أهله في مكان في بلد فإنه مسافر ولو طالت مدته في السفر، وكذلك أنه وعلم منه أنه لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه إيش يقصر لأنه مسافر، لأن المؤلف اشترط لوجوب الإتمام على الملاح إيش شرطين، أن يكون معه أهله وأن لا ينوي الإقامة ببلد. فمثلا إذا كان ملاحا في سفينة وأهله في جدة، مثلا أهله في جدة لكن يروح يجوب البحار، البحر المحيط والهادي، ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جدة، ماذا نقول لهذا؟ مسافر. لماذا؟ لأنه ليس معه أهله، له بلد يأوي إليه. وكذلك أيضا لو فرض أن الرجل ينوي الإقامة ببلده وليس له أهل وينوي الإقامة ببلد، يعني بمعنى أنه جعل مأواه ومثواه البلد الفلاني الذي على الساحل، فهذا نقول له إنك مسافر لأن لك بلدا معينا عينته بالنية. مثل ذلك أهل التكاسي، الآن أهل التكاسي الذين دائما في البر، نقول إن كان أهلهم معهم ولا ينون الإقامة ببلد فهم غير مسافرين، لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان. وإن لم يكن وإن كان لهم أهل في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم مسافرون، يفطرون ويقصرون كذا. طيب، وكذلك لو لم يكن أهل لهم أهل لكنهم ينوون الإقامة ببلد يعتبرونها مثواهم ومأواهم فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد التي نوى أنها مأواهم. فإذا قال قائل هؤلاء الملاحون أو السائقون لسيارة الأجرة دائما في سفر، فإذا قلنا أنتم مسافرون لكم الفطر فمتى يصومون؟ نقول هم يمكن أن يصوموا في أيام الشتاء فنعطيهم رخصة، نقول صوموا في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وأيام باردة والصوم فيها لا يشق. كذلك لو فرض أنهم قدموا إلى بلدهم في رمضان فإنهم يلزمهم الصوم ما داموا في بلدهم. إذا قدموا في رمضان، إذا قدموا في رمضان يلزمهم الصوم. طيب فإن قدموا في أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك لهم عليهم قولان لأهل العلم، هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. والصحيح أنه لا يلزم الإمساك لأنهم لا يستفيدون بهذا الإمساك شيئا، وليس هذا اليوم في حقهم يوما محترما لأنهم يأكلون ويشربون في أوله وهم مباحون في ذلك، فهم لم ينتهكوا حرمة اليوم بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر فإنه يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك. ولا يقول أنا أفطرت وأبسط صومي فآكل وأشرب، نقول لا، أنت انتهكت حرمة اليوم. طيب ومثل ذلك، هذه جملة معترضة، مثل ذلك أيضا لو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم في رمضان فإنه لازمها على القول الراجح أن تمسك، لأن هذه المرأة يباح لها الفطر أول النهار إباحة مطلقة، فاليوم في حقها ليس يوما محترما، ولا تستفيد من إلزامها بالإمساك إلا العناء. فالقول الراجح في هذه المسألة، في مسألة المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ، أنه لازمهم الإمساك. طيب ما تقولون في من أفطر لإنقاذ معصوم، هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ أفطر لإنقاذ معصوم، يعني مثل رأى شخصا غرق في الماء ولا يستطيع أن ينجيه من الغرق إلا إذا أفطر، فأفطر ثم أنقذه وأنجاه، لازمه على القول الراجح، لازمه لأنه أفطر بسبب مباح. طيب بخلاف الرجل الذي بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك. والفرق بين هذا والمسائل اللي قبله أن المسائل التي قبله زال فيها المانع، وهذا وجد سبب الوجوب، فإذا وجد سبب الوجوب في أثناء النهار لزمه الإمساك، كالصغير يبلغ والمجنون يعقل والكافر يسلم. وفي المسألة خلاف، لكن الصحيح عدم هذا، الصحيح وجوب الإمساك. طيب نعم لا ما يقضي. طيب يقول ترى أجبته لأن الجملة معترضة والجواب أيضا معترض، والله ما هو هذا محل السؤال. يقول المؤلف رحمه الله ألا ينوي الإقامة بلد لزمه أن يتم، قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما. له طريقان، يعني رجل في بلد يريد أن يسافر إلى بلد آخر وللبلد هذا طريقان، أحدهما بعيد والثاني قريب، يعني أن أحدهما يبلغ المسافة والآخر لا يبلغها، فسلك أبعدهما فإنه يقصر لأنه يصدق عليه أنه مسافر سفر قصر. ولكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في رمضان من أجل أن يفطر، فهنا نقول له لا يجوز لك الفطر، لأنه يمكنك أن تسلك طريقا قصيرا بدون فطر. هذا هو الظاهر، ومع ذلك ففي النفس من هذا شيء. طيب، يقول فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. إذا ذكر صلاة سفر في آخر هذه صفة لموصوف محذوف والتقدير في سفر آخر قصر. مثاله: سافر إلى العمرة وصلى بغير وضوء الناس، ولما رجع من العمرة سافر إلى المدينة، وفي أثناء سفره إلى المدينة ذكر أنه صلى في سفره للعمرة صلاة بغير وضوء، ماذا نقول؟ يصليها قصر، لأن الصلاة وجبت في السفر أداء وقضاء. وكذلك لو نسيها في سفر العمرة ثم ذكرها في سفر زيارة المدينة فإنه يقصر، لأن هذه الصلاة سفرية أداء وقضاء. طيب، وإن ذكر صلاة سفر في حضر يتم، وإن ذكر صلاة حضر في سفر يتم. طيب، إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتم على المذهب، والصحيح أنه يقصر، صحيح أنه يقصر إذا ذكر صلاة سفر في حضر، لأن هذه صلاة مقضية وقد وجبت عليه كم؟ ركعتين، فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه. ويدل لهذا هذا التعليل. أما الدليل الأثري فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها يعني يصلي نفس الصلاة. والصلاة التي نسيت مثلا ما هي؟ ركعتان. الصلاة التي نسيتها في السفر وذكرتها في الحضر ركعتان، إذن أصلي ركعتين. أما إذا ذكر صلاة حضر في سفر فالواجب أن يصلي أربعا، لأنها وجبت عليه أربعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها، وهذا يعني أن أصليها أربعا. طيب، وإن ذكر صلاة حضر في حضر، نعم، يصلي أربعا، قلنا هذا لتتم قسمه. ذكر صلاة سفر في سفر، صلاة حضر في حضر يتم، صلاة سفر في حضر يقصر على الصحيح، صلاة حضر في سفر يتم، تمام. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن حبس ولم ينوي إقامة. إن حبس أي منع من السفر ولم ينوي إقامة فإنه يقصر ولو طالت المدة. وقول المؤلف حبس لم يبين نوع الحبس، فيشمل من حبس ظلما، ومن حبس بحق، ومن حبس بعدو، ومن حبس بمرض، ومن حبس بتغيرات جوية، ومن حبس بخوف على نفسه، المهم من منع السفر بأي سبب يكون فإنه يقصر ودليل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما حبسه الثلج بأذربيجان لمدة 6 أشهر وهو يقصر الصلاة. وابن عمر صحابي، والقول الراجح أن فعل الصحابي وقول الصحابي حجة بشرطين، وهما أن لا يخالف نصا وأن لا يعارضه قول صحابي آخر. فإن خالف نصا أخذ بالنص مهما كان الصحابي، وإن عارضه صحابي آخر طلب المرجح واتبع ما ترجح من القولين. ثم نقول إن فعل ابن عمر هذا رضي الله عنه مؤيد بعمومات الكتاب والسنة الدالة على أن المسافر يقصر، حتى لو بقي باختياره على القول الراجح لمدة 6 أشهر أو 4 أو سنة، ولكنه لعمل ينتظر انتهاءه، فإن القول الراجح أنه يقصر كما سبق. قال: وإن حبس ولم ينوي إقامة، هذا الشرط لا بد منه، فإن نوى إقامة مطلقة، لا إقامة ينتظر بها زوال المانع، فإنه إذا نوى أكثر من 4 أيام إيش يتم على المذهب، وما دون 4 يقصر. طيب، إذا لا بد من شرط على كلام المؤلف أن لا ينوي إقامة تقطع حكم السفر، فإن نوى إقامة تقطع حكم السفر فإنه إيش يتم. طيب، يقول: ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. إذا أقام لقضاء حاجة ولم ينوي إقامة، يعني لم ينوي إقامة مطلقة، ولا الإقامة لا بد منها، قد نوى إقامة لقضاء حاجة ولكن لا يدري متى تنقضي، ولم ينوي إقامة مطلقة فإنه يقصر أبدا. ما معنى أبدا؟ يعني لو بقي طول عمره فإنه يقصر، لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ولم ينوي إقامة مطلقة. وهناك فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة. فالذي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطنا، والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطنا. طيب، الإقامة المطلقة معروفة أن الإنسان ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته، ومن ذلك السفراء، سفراء الدول لا شك أن الأصل أن إقامتهم إيش مطلقة، لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك، وإلا في الأصل أن إقامتهم مطلقة. وعلى هذا فيلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في رمضان، ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح الخفين، لأن إقامتهم مطلقة. وكذلك أيضا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيها، هؤلاء إقامتهم مطلقة، لأنهم يقولون سنبقى ما دام رزقنا موجودا سنبقى. الإقامة المقيدة تارة تقيد بزمن، وتارة تقيد بعمل. المقيدة بزمن، سبق لنا أن المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام إيش يتم ودونها يقصر، والخلاف معروف لكم. المقيد بعمل يقصر أبدا ولو طالت المدة. ومن ذلك لو أنه سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي فإنه يقصر أبدا، حتى لو غلب على ظنه أنه سيطول فإنه يقصر. نعم، لأنه ينتظر إيش هذه الحاجة. وهذا هو عمدة من قال إنه لا حد للإقامة، لأنهم يقولون ما دام الحامل له على الإقامة هي الحاجة فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد، هو مقيم لشيء ينتظره متى انتهى منه رجع إلى بلده. وقوله قصر أبدا هذا هو المشهور من المذهب كما عرفتم. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أقام وانتهت المدة المحددة لحكم السفر فإنه يجب عليه الإتمام، وعليه فإذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي وانتهت 4 أيام يلزمه الإتمام. لكن قول الجمهور حتى أن ابن المنذر حكى الإجماع عليه أنه لا يلزمه الإتمام، لا يلزمه الإتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة. ويقول قصر أبدا. ثم قال المؤلف فصل في الجمع. نعم، بقينا في مسألة، هل تجب نية القصر أو لا؟ من أجل أنه سبق سألتكم. ها؟ الصحيح أنه لا تلزم نية القصر، لأن صلاة السفر مقصورة فلا حاجة لنيته، كما أن المقيم لا حاجة أن ينوي الإتمام. يعني لو أن الآن بنصلي العشاء الآن، هل يلزمنا أن ننوي الإتمام؟ لا، لأن هي الأصل. كذلك المسافر لا يلزمه أن ينوي القصر، لو أنه كبر لصلاة العشاء وهو مسافر ولم ينوي القصر بناء على أنه يصلي العشاء فقط، ثم في أثناء الصلاة قال في نفسه ما نويت القصر، على المشهور من مذهب يلزمه الإتمام. والصحيح أنه لا يلزم، لأن الأصل في صلاة السفر القصر. نعم،
الزمن
لا، ما دام زادت المدة على 4 أيام امتنع القصر ولو لعمل. نعم،
إذا كان القول بالزمن.
نعم،
إذا كان الإنسان يعني في مكتبه إن صار هذا البلد له بلد سفر، ما في صلاة ما انتقل منها، هل يعني يستمر؟
وشلون كيف؟
يعني نوى
الإقامة المطلقة.
أول نوى الإقامة المطلقة، يعني كان في مقيم في البلد، كان من أهل البلد.
أين؟ ثم بعد ذلك
نوى الانتقال، يعني
نوى أن ينتقل. طيب، نقول لا تقصر حتى تخرج،
يعني الحكم يستمر،
يكون كالمستوطن تماما. هنا
ثم إذا انتقل بلد سفر
كيف؟
إذا انتقل،
يعني إذا اتخذ وطن غير الأولى، فإنه إذا رجع للأولى مسافرا فهي وطن، فهي محل سفر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فإنه كان يقصر في مكة مع أنها بلده الأول. نعم،
شيخ حتى في صلاة الجمعة.
نعم،
بالنسبة لنية القصر لابد يعني لا يلزم أن ينوي حتى بمكتمل في صلاة الجمعة، لأنه إذا ما نوى يعني اخرج نيته.
كيف يعني؟ وهو مقيم؟
لا، هو مسافر.
إيه نعم،
فأدركته صلاة الجمعة يعني.
نعم،
فهل يعني
هو يبينها جمعة، هو سينويها جمعة،
على من يعني
لا على مسافة الجمعة يعني الذي في حال السفر، وأما من كان في نفس البلد وسمع النداء فإنه يجيب
ويصليها على أنها
جمعة. إيه على أنها جمعة. بعض الناس انتبهوا لهذه الحيلة الفقهية.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراجها